دالون كريج كينر ماثيو المحاضرة 11 متى من 10 إلى 11 علامة حقوق الطبع والنشر 2024 كريج كينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن سفر متى. هذه هي الجلسة 11 متى من 10 إلى 11. في متى الإصحاح 8 و9 نقرأ الأوقات التي أظهر فيها يسوع سلطانه على المرض والأرواح والعواصف. لدينا 3 مجموعات من قصص المعجزات، ويتم فصل كل منها بالحديث عن سلطة يسوع ودعوة الناس إلى الخضوع لسلطته. حسناً، بعد هذه المجموعة 3 من قصص المعجزات 3 نقرأ عن تعبير يسوع عن سلطانه عندما تحدث عن المزيد من الفعلة للحصاد. يتم تلخيص نشاط يسوع المستمر في 9:35 تماماً كما تم تلخيصه قبل الموعظة على الجبل في 4:23-25 حيث كان يشفي المرضى ويعلم ويكرز ببشارة الملكوت السرة. نقرأ أيضاً في الآية 36 عن دوافع يسوع وعطفه: يا شعبي، هؤلاء الناس مثل غنم لا راعي لها، ويعبر عن حبه لهم. والآن تظهر هذه اللغة لشعب الله في أوقات أخرى في العهد القديم، خاصة في حزقيال 34 حيث تكون الخراف مثل الخراف التي لا راعي لها. لقد تشتتوا لأن الرعاة لا يقومون بعملهم. وهكذا يأتي الله نفسه ويرعى شعبه. ولكن في الآية 37 نقرأ أن هناك حاجة إلى المزيد من العمال لإتمام المهمة. يجب مضاعفة العمل وليس مجرد إضافته. وهذه مشكلة. كما تعلمون، إذا ربحت شخصين فقط للمسيح لمدة 20 يوماً كل يوم من أصل 20 يوماً، فهذا يعني أنك ربحت الكثير من الناس للمسيح. لقد ربحت 40 شخصاً للمسيح. لكن إذا قمت بضرب ذلك بدلاً من ذلك، فستحصل على أعداد أكبر بكثير. حسناً، يا يسوع، إنه يبذل قصارى جهده كإنسان متجسد، ولكن هناك حدود للمدى الذي يمكنك الذهاب إليه. لا يمكنك أن تكون في مكانين في وقت واحد. إن احتياجات العالم هائلة جداً. لذلك يريد أن يكثر من العمال من أجل الحصاد. لذا، في الآية 37، هناك حاجة لمزيد من العمال لإكمال المهمة. وفي الآية 38، قبل أن يرسل التلاميذ، يقول: صلوا من أجل عمل الحصاد. حسناً، من سيكون هؤلاء العمال؟ حسناً، عندما تصل إلى الإصحاح 10، تكتشف أن الفعلة هم أنفسهم الذين يصلون من أجل العمال عندما يقول أن العمل يستحق أجرهم. إذن هذا هو نفس المصطلح اليوناني. والآن سننظر إلى متى 10 إلى 12. أنا لا أفعل كل ماثيو بنفس القدر من التفاصيل لأنه بخلاف ذلك ستكون هذه الدورة طويلة جدا، ولكنني سأراجع متى من 10 إلى 12 مع بعض التفاصيل ولكن ليس التفاصيل الكاملة. حسنا، متى 9:35-38 كما رأينا للتو يهيئ لهذا الأمر. وبعد أن يصلوا من أجل عمال الحصاد يرسلهم يسوع، وهو يأذن لتلاميذه بمواصلة الرسالة. وتشمل رسالة إعلان الملكوت، ولكنها أيضا تمنحهم سلطانا على الأرواح والشفاء، الآية 1. ويكلف 12 رسولا. كلمة الرسول، هناك نقاشات حول ما يعنيه ذلك بالضبط. كثيرا ما يتحدث الناس اليوم أحيانا، والمرسلون وغيرهم، عن الخدمة الرسولية من حيث زراعة الكنائس وما إلى ذلك. ويقول البعض الآخر: لا، كان الرسل هم 12 فقط. حسناً، عادة ما تطبق الأناجيل هذا المصطلح على 12، لكن المصطلح يستخدم فعلياً بطريقة أوسع في رسائل بولس. لذا، يمكن استخدامه بأكثر من طريقة. وبعض المناقشات الحديثة حول: حسناً، هل لا يزال هناك رسل؟ يعتمد على كيفية استخدامك لهذا المصطلح. من الواضح أن الاثني عشر ليسوا معنا، ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم إرسالهم وتكليفهم، فإن أبوستيلو هو الفعل الذي يبدو أنه يتكون منه أبوستولوس. لم يقال أن كل من أرسل هو رسل، ولكن بشكل خاص رسل مفوضون. ويعود بعض الناس هذا إلى المفهوم اليهودي للرسول المعين شولياخ. في الأدب الحاخامي، يعد هذا نوعا خاصا من الوظيفة، حيث يمكن للرسول ترتيب الزيجات والقيام بكل أنواع الأشياء. لديهم سلطة إلى حد عمولتهم. لذا، أيًا كان ما تم تكليفهم به، فهذه هي السلطة التي لديهم. ويقول آخرون: حسنًا، لا، الأدب الحاخامي قد فات الأوان. لا يمكننا الاعتماد على ذلك بالنسبة للشليخ. لكن الفكرة الأساسية للرسول المفوض من قبل الشخص الذي يرسلهم تجدها بالفعل في سفر الأمثال. تجده في العهد القديم، تجده في العالم اليوناني. لذا فإن المفهوم العام موجود بالفعل أينما جاءت اللغة المحددة. لكن شولياخ تعني مرسلا، ويبوتلوس تعني مرسلا. ولا يتم إرسال الفكرة فحسب، بل يتم التكليف بها وتفويضها من قبل المرسل مع سلطة القيام بأشياء معينة. لذا على أي حال يرسل يسوع الاثني عشر. لماذا اثني عشر؟ حسنا، ربما لأنه كان هناك اثني عشر سبطا لإسرائيل. وقال بعض اليهود الآخرين: حسنا، لماذا اثني عشر سبطا من إسرائيل، اثنتي عشرة كوكبة وما إلى ذلك؟ وحاولوا ربطها بأشياء أخرى. لكن العهد القديم يتحدث عن أسباط إسرائيل الاثني عشر، وأرسل يسوع هؤلاء الاثني عشر بشكل خاص. لماذا يريد استحضار فكرة أسباط إسرائيل الاثني عشر؟ يبدو أيضا أن مخطوطات البحر الميت تتحدث عن مجموعة من اثني عشر قائدا، لأنهم رأوا أنفسهم كحركة تجديد كالبقية الصالحة لإسرائيل التي منها سيسترد الله شعبه في النهاية. وهكذا بنفس الطريقة قد يختار يسوع اثني عشر تلميذا كوسيلة للرمز أو تمثيل إرساليته إلى إسرائيل. والآن أسماء هؤلاء التلاميذ: كان سيمون أسما شائعا، ودعا سمعان بطرس، ولدينا أيضا سمعان الغيور. كان يجب أن يكون لكل منهما هذه الأسماء، لأنه لا يمكنك فقط مناداتهما بسيمون وليس لديك طريقة للتمييز بينهما. إذن لديك سمعان بطرس وسمعان الغيور أو سمعان الغيور. الاسم الشائع الآخر كان جيمس. في الواقع لم يكن جيمس حقا، هذه نسخة إنجليزية منه. كان بالعبرية يعقوب يعقوب، أو باليونانية يعقوب، نقول يعقوب باللغة الإنجليزية. لكن في العهد الجديد يحاولون جعل الأمر يبدو وكأنهم ترجموا يعقوب لسبب ما إلى يعقوب. ولكن هناك اثنين من جاكوبس أو جيمس هنا، لذلك لديها طرق للتمييز بينهما. كان يهوذا أسما شائعا آخر. يهوذا هو نفس الاسم في الصيغة اليونانية يهوذا، سبط يهوذا. إذن كان لديك اثنين من يهوذا بين التلاميذ، وكان أحدهم يهوذا الإسخريوطي. والآن ماذا يعني الإسخريوطي؟ وكيف يميزه ذلك عن الآخر؟ حسنا، هذه مسألة نقاش. لكن بعض الناس قالوا أنه قد يقصد يهوذا الرجل الخنجر، أحد السكاريين. أعتقد أنه على الأرجح أنه يعني الإسخريوطي، الرجل من كيريوث، وكان من مكان يدعى كيريوث. نحن نعرف مكانا بهذا الاسم وقرية بهذا الاسم. إذن على أي حال كان لديك أكثر من شخص بهذا الاسم. تجد الكثير من مريمات في الإنجيل. لماذا لدينا الكثير من مريمات في الأناجيل والنصف الأول من سفر الأعمال؟ كانت مريم الاسم الأكثر شيوعا في اليهودية في ذلك الوقت، وكذلك في يهودا والجليل في ذلك الوقت. لذلك ليس من المستغرب إذا كان شخص ما قد اختلق هذا الأمر في روما أو في أثينا، فمن المحتمل أنه لم يكن ليأتي بالأسماء الأكثر شعبية في يهودا والجليل، لكن هذا يعود إلى التقليد الأقدم. كانت هذه في الواقع الأسماء الشائعة لهذه الفترة، وبالتالي ليس من المستغرب تحديد الفترة والموقع. ليس من المستغرب أن يظهروا كثيرا في تقليد الإنجيل. يرسل يسوع تلاميذه في رسالة مهمة وكلاء يسوع. الإرسالية الأولية كانت موجهة إلى إسرائيل فقط، الآيات 5 و6. كانت تلك هي الأولوية قصيرة المدى في خدمة يسوع. ويأتي هذا مرة أخرى مع المرأة الكنعانية في الإصحاح 15. لقد أرسلت إلى بيت إسرائيل. فهو يقول هذا لخراف بيت إسرائيل الضلة. حسنا، هذا يستحضر لغة من العهد القديم أيضا، إرميا 50:6، حزقيال 34:12. يسوع مليء بالكتاب المقدس، ومهمته تتشكل من خلال روح الكتاب المقدس. لكن القضية هنا تتعلق جزئيا بالجغرافيا أكثر من العرق. فقال لا تمضوا في طريق الأمم. حسنا، ستكون هذه طرقا أو طرقا تؤدي إلى مدن الأمم. كان الجليل محاطا بالمدن الأممية في الشمال، لذلك لا يمكنك حقا الذهاب خارج الجليل في هذا الاتجاه. تقتصر مهمته على الجليل. إذا لما يذهب إلى السامريين، فلن يذهب إلى مدن الأمم. حسنا، عليهم أن يبقوا في الجليل. هذه هي الوصية الوحيدة في الإصحاح التي تم إبطالها على وجه التحديد في متى الإصحاح 28. والأمر الآخر أننا قد نتوقع بعض الاستمرارية في المهمة، أن هذه المهمة هي نموذج لنا، ولكن ليس هذا الجزء. ولا يقتصر الأمر على بيت إسرائيل. وفيما يتعلق برسالتهم، حسنا، سنرى الاستمرارية هناك. الاستمرارية مع يوحنا المعمدان في 3:2، الاستمرارية مع يسوع في 4:17. حسنا، هنا أيضا يجب على التلاميذ أن يواصلوا رسالة الملكوت. عنصر آخر هو العلامات، والتي تشكل أحد أشكال التوثيق في الآية 10 والآية 8. حسنا، هذا له استمرارية. إنه جزء من الاستمرار في عمل يسوع في 9:35. كان يسوع يفعل هذا. كان يكرز بالملكوت ويعلمه، ثم كان يظهر ملكوت الله وسلطان الله وملكوت الله من خلال شفاء المرضى وإخراج الشياطين. ويقول لتلاميذه أن يفعلوا الشيء نفسه. إنه تعبير، ويجب أن يكون تعبيرا عن تعاطف يسوع، كما في 9:36 تعاطفه لأنه أراد أن يشفي الناس. ونرى أيضا أن وكلاء يسوع يعيشون ببساطة في الآيات 10:8-10. كما تعلمون، هناك بعض الدوائر اليوم، وهذا صحيح خاصة منذ الخمسينيات، هناك بعض الدوائر اليوم التي تربط الشفاء بتعليم الرخاء، وليس في شكل توفير الله لاحتياجاتك أثناء خروجك والذي يتم تدريسه هنا، ولكن في صورة أن يباركك الله بثروة وافرة وما إلى ذلك، خاصة بعض الأشخاص الذين يبشرون بها. حسنا، هذا الارتباط لم يكن موجودا إلا منذ الخمسينيات تقريبا. طوال معظم تاريخ الكنيسة كان الأمر على العكس من ذلك، حيث توقع الناس أن أولئك الذين يعيشون ببساطة هم الذين من المرجح أن يسيروا بالقرب من الله وأن تتبعهم المعجزات. الآن بالطبع لا يقتصر الله على القيام بذلك بطريقة واحدة، لكننا كثيرا ما نرى ذلك في التاريخ، وبالتأكيد مع القديس فرانسيس والقديس أنطونيوس كانا معروفين بشكل خاص بذلك، كما سجل أثناسيوس. نحن أيضا هناك قصة قد لا تكون قصة حقيقية، ولكن هناك قصة تروى من العصور الوسطى أن البابا كان هذا خلال فترة أكثر فسادا في التاريخ، وكان البابا يقول لأحد العلماء الكاثوليك في العصور الوسطى، حسنا، لم يعد من الممكن أن يقال كما قال بطرس ويوحنا في أعمال الرسل 3، لم يعد من الممكن أن يقال ليس لنا فضة ولا ذهب. انظر، عندنا الكثير من الفضة والذهب، فأجاب العلامة ولا تزال الكنيسة تقول قم وامش. غالبا ما كان للفلاحين عباءة واحدة، وهذا خاصة في مصر حيث لدينا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. ربما كان لديهم أكثر من ذلك في يهودا والجليل، لكن على الأقل كان الكثير من الناس فقراء جدا لدرجة أنهم لم يكن لديهم سوى عباءة واحدة. لقد قارن بعض الناس هذا السفر ببساطة بالمتهكمين، ولكن حتى المتشائمين كان لديهم حقيبة. هذا أبسط من المتهكمين ما لدينا هنا في متى الإصحاح 10. يقول يوسيفوس أن الأسينيين لم يأخذوا أي مؤن عندما سافروا، لأنهم كانوا يعتمدون على ضيافة الأسينيين الآخرين أينما ذهبوا. كانت الضيافة شيئا يمكن للشعب اليهودي الاعتماد عليه عادة إذا كان هناك يهود آخرون يسافرون إليهم. ولكن يمكننا أيضا أن ننظر إلى مثال آخر، وهذا المثال موجود في الكتاب المقدس. إنه المثال الأكثر وضوحا الذي كان متاحا لكل جمهور متى، وكان ذلك مثال أنبياء إسرائيل في أوقات الارتداد القومي. إيليا في البرية كان على أليشع أن يوبخ جحزي لمحاولته الحصول على ممتلكات مادية، بينما كان يحتاج حقا إلى التركيز على شيء آخر. عادة عندما يسافر الناس فإنهم يأخذون طاقما للحماية. قد يمنحك أيضا بعض الاستقرار على المسارات الجبلية الضيقة، لكنك ترى الثعبان وتريد أن تضربه على رأسه. لكن هنا من المفترض أن تسافر بخفة تامة. والآن بول عندما كان يسافر كان يتوقف في أماكن، وكان يعمل إذا كان سيبقى في مكان لفترة طويلة، لكنه سافر ببساطة شديدة. كان عليه أن يعيش بكل بساطة لتنفيذ هذه المهمة. إذن هذا وصف للحياة والرسالة. كورثوس الأولى الإصحاح 4 وكورنثوس الثانية الإصحاح 11 كثيرا ما كنت جائعا وعطشانا وملابسي رديئة وما إلى ذلك. إنها تكلفة تستحق الدفع لإيصال الأخبار الجيدة إلى الناس. كان على التلاميذ أن يسافروا خفيفين لأنهم وثقوا في أن الله سيسد احتياجاتهم. أصحاح 10:10-11. كان هناك تركيز على الضيافة في العصور القديمة. عادة ما يحمل الأشخاص خطابات توصية لإثبات شخصيتهم، لذا فهذا ليس شخصا سوف يسرقك أثناء نومك إذا قمت بتهيئته ليلا. أيضا هناك تأكيد أصبح في الواقع مهما مرة أخرى خاصة في القرن 19. أكد جورج مولر وهدسون تايلور وأرون كثيرا على الثقة في تدبير الله للمهمة. في الواقع لقد ذهبوا إلى حد أنهم لم يرغبوا في إخبار أي شخص عن حاجتهم. كانوا فقط يصلون من أجل ذلك ويدعون الله يرزقهم. الآن واجه بعض المبشرين الأوائل الذين خرجوا وقتا عصيبا للغاية، وقد قامت العديد من الإرساليات اليوم بتبسيط الأمور، ولكن فكرة الاعتماد على الله، الله هو مصدرنا في النهاية، وغالبا ما يعمل الله من خلال الناس، ولكن علينا أن توكل على الله. أتذكر وقتا في حياتي عندما اتزمت بدعم طفل في كولكاتا لتوفير الطعام والمدرسة لهذا الطفل في كولكاتا مقابل 15 دولارا شهريا. وبعد ذلك مباشرة، بعد أن فعلت ذلك لمدة شهر أو شهرين تقريبا، فقدت كل وسائل دخلي. كان لدي 10 دولارات في جيبي عندما فقدت كل وسائل دخلي. لقد أنفقت 9 دولارات على البقالة. كان لدي دولارا واحد متبق، وبعد بضعة أسابيع كان الوقت مناسبا لإرسال مبلغ 15 دولارا. ولم يكن لدي ذلك، وكنت يائسة. ولا أستطيع أن أتباهى بأنني كنت شخصا يتمتع بإيمان عظيم مثل جورج مولر أو هدسون تايلور، لأنني لم أكن كذلك. كنت يائسة فقط. وفي تلك الليلة كان هناك طرق على الباب، وشعر أحدهم بأنه يقودني إلى إعطائي 25 دولارا. استجاب الله لدعائي اليائس. في اليوم التالي أرسلت مبلغ 15 دولارا للطفل في الهند، وكان لدي 11 دولارا لشراء البقالة. وظل الرب يرزقني كل شهر. وفي اليوم الذي سبق أن كنت سأتصل بجامعة ديوك، كان ذلك في نفس الفترة الزمنية تقريباً، أي اليوم الذي سبق أن كنت سأتصل بجامعة ديوك وأخبرهم أنني لا أستطيع الحضور للحصول على درجة الدكتوراه. ولأنني لم يكن لدي سوى دولار واحد في الوقت الذي كنت أستعد فيه للاتصال بهم، لم يكن لدي المال للقيام بالبرنامج. في اليوم الذي سبق أن كنت سأتصل بهم، تم توفير الأموال من مصدر غير متوقع. الآن، هذا لا يعني أنه في كل مرة يكون لدينا شيء نريده، فإننا نحصل عليه. لكن هذه كانت دعوتي. الله أعلم. الله يعلم. كنت بحاجة إلى درجة الدكتوراه لأكون أستاذاً كما دعاني الله لأكون، ولذلك زودني بالوسائل اللازمة للقيام بذلك. عندما حصلت على درجة الدكتوراه، لقد انتهيت، كما تعلمون، لقد رزقني الله طوال الوقت، وأخيراً كنت أتمنى أن أبدأ التدريس على الفور. ولكن كان ذلك في شهر يونيو بالفعل، وبدأت الدراسة في شهر سبتمبر، وقد لاحظت عدم وجود فرص عمل متاحة لي. لقد بذلت قصارى جهدي، وتقدمت إلى جميع أنواع الأماكن، لكن لم يكن لدي منصب. أخيراً، أعتقد أن الوقت كان الآن في شهر يوليو، كانت ليلة أحد، وحددت مقدار المال الذي سأحتاجه لمجرد الحصول على شقة كبيرة بما يكفي لاستيعاب ملفات بحثي، لأنني أمضيت سنوات في إجراء الأبحاث حتى أتمكن من التحدث عنها خلفية الكتاب المقدس وما إلى ذلك. كان لدي كل شيء في بطاقات الفهرسة، لكن كان لدي عشرات الآلاف من بطاقات الفهرسة. وفي المكان الذي كنت أعيش فيه، لم أكن أعلم كيف سأتمكن من جمع هذا القدر من المال لدفع الإيجار. واكتشفت كم كنت بحاجة للمغادرة، وأنا أعيش على ذلك، قلت للتو، يا إلهي، لا أرى كيف سيحدث هذا. وما لم تفعل معجزة، فلن أكون قادرا على القيام بذلك. وبعد أقل من 24 ساعة اتصلت بي إنترفور سيتي براس. قالوا، تعليق الخلفية هذا الذي عرضت كتابته، قررنا أننا نريد منك أن تقدمه، نريدك أن تفعل ذلك، نريد أن نعرض عليك عقدا. كان للدولار. لقد أعطوني تقدما في ذلك. لقد كان هذا هو ما قررته في الليلة التي سبقت حاجتي للعيش في ذلك العام. لم يكن ذلك بسبب إيماني العظيم، لكن الله كان يحمي دعوته. إذا كنا منخرطين فيما دعانا الله للقيام به، فيمكن لله أن يزودنا باحتياجاتنا للقيام بذلك. لذلك، نحن لا نمتلك أحلاما كبيرة بشأن القيام بشيء لم ندعو للقيام به، ولكن إذا دعانا الله للقيام به، فإن الله قادر على القيام به. ويدعون الله عادة إلى القيام بأشياء لا نستطيع القيام بها بقوتنا الخاصة. لذلك، نتعلم أن نعتمد عليه. إنه مزودنا. حسناً، هل من الخطأ أن نعمل ونصلي من أجل خبزنا اليومي؟ حسناً، لقد فعلها بول. هل من الخطأ رفع الدعم؟ حسناً، قبل بولس الدعم من الكنيسة في فيولبي. إذن، هذه الأمور ليست خاطئة، ولكن في النهاية، نحن نثق في أن الله سيسد احتياجاتنا. ونرى أيضا في الآيات 12 إلى 15 أن السامعين يدانون من خلال استجابتهم لرسل المسيح. كل شيء على المحك بالنسبة لهؤلاء الناس فيما يتعلق بكيفية استجابتهم لحق الإنجيل. الآن، أصبحت التحيات ضرورية للآداب الاجتماعية. من يجب أن يحيي أولا وهكذا؟ إذا كان شخص ما من رتبة اجتماعية أعلى، كان عليك أن تحييه قبل أن يرحب بك في الطريق. وكانت التحية عادة شالوم. كانت تلك التحية الأساسية للشعب اليهودي، أي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، ولكن السلام ليس فقط بمعنى ألا تكونوا في حالة حرب، ولكن السلام بمعنى أتمنى أن تكونوا بخير. نرجو أن يسير كل شيء على ما يرام معك. وكان ذلك بمعنى الصلاة. كان الأمر كما لو أننا نقول باللغة الإنجليزية بورك الله فيك. أن تتحدث إلى ذلك الشخص، لكنك بشكل غير مباشر تستدعي الله في النهاية ليمنح البركة لهذا الشخص. إذن فهي صلاة، ولكنها موجهة إلى الشخص مثل البركة، كما حدث عندما بورك إسحاق يعقوب وهكذا. فتذهب إلى مكان وتقدم لهم هذه البركة. إذا رفضوا رسالتك، حسناً، فلن يحصلوا على البركة. فإن وصلوا الرسالة فإن البركة ستبقى معهم. يتحدث يسوع أيضاً عن نفض الغبار عن أقدامنا، لأنه عندما يدخل اليهود الأتقياء إلى الأرض المقدسة، كانوا ينفضون الغبار عن أقدامهم ليظهروا، حسناً، أن ذلك كان تدنيساً. الآن أنا أدخل مكاناً أكثر قدسية. قال يسوع أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تعامل بها المدن والقرى الجليلية. إذا لم يتوبوا، فإنك تعاملهم على أنهم جسون، وسيكون الأمر أسوأ بالنسبة لهم مما كان عليه فيسدون. في الإصحاح 10، الآيات 16 إلى 23، يتم الوعد بالاضطهاد. والآن تظهر بعض هذه المواد الموجودة في إنجيل مرقس في مكان مختلف. يظهر في مرقس 13 ويتحدث عن معاناة نهاية الزمان، لكن متى ذكرها هنا أيضا؟ لأن هذه الرسالة كما سنكتشف في الآية 23 تستمر حتى نهاية الدهر. يقول يسوع في الآية 23: لا تجبون في جميع مدن إسرائيل حتى يجيء ابن الإنسان. لذا فإن المهمة مستمرة سواء لإسرائيل أو للأمم، ويمكننا أن نتوقع المعارضة. لن يستجيب الجميع بشكل إيجابي. بعض الناس سوف. بعض الأماكن التي تذهب إليها يكون الأمر أشبه بتفكيك أرض بور. يستغرق الأمر وقتا طويلا من البذر والصلاة، وبعد ذلك تبدأ الأمور في الحدوث. أماكن أخرى ناضجة جدا. لقد خدمت في أماكن حيث كان الحصاد قد نضج لدرجة أنه كان يتساقط على الأرض لأنه لم يكن لدينا ما يكفي من العمال لجمع الحصاد. لكن يسوع يعد بتمكين أتباعه في مواجهة الاضطهاد، الآيات 16 إلى 20. بادئ ذي بدء يصور يسوع أتباعه كالخراف بين الذئاب بينما نشارك الإنجيل. لن يكون الجميع ودودين. واكتشفنا أن الأغنام كانت بلا حماية. لذلك نكتشف أن يسوع يصورنا على أننا عاجزون نسبيا. سيكون بعض أعدائنا أقوى منا وسيسببون لنا الأذى. في بعض الأحيان صورت النصوص اليهودية إسرائيل بين الأمم كالخراف بين الحيوانات المفترسة. لكن يسوع لا يصورنا فقط كخراف بين الحيوانات المفترسة. ويقول على وجه التحديد يتم إرسال الأغنام بين الحيوانات المفترسة. إنها جزء من مهمتنا. علينا أن نتوقع ذلك. يمكننا أن نتوقع معاناة جسدية من أجل يسوع. وفي الآية 17 يتحدث عن المعارضة في المحاكم المحلية. يخبرنا يوسيفوس أن المحاكم المحلية كانت يحكمها في كثير من الأحيان حوالي 7 شيوخ محليين. في بعض الأحيان كان هؤلاء كهنة، ولكن أيا كان من شيوخ المجتمع المحلي. وكانت المعابد بمثابة مراكز مجتمعية. وهذا هو المكان الذي انعقدت فيه المحكمة المحلية وما إلى ذلك. يتحدث يسوع عن تعرضه للضرب هناك. الطريقة التي كان يتم بها الضرب في المعابد، إذا كان بإمكاننا الاعتماد كثيرا على رسالة مشنايك اللاحقة إلى حد ما، مكوت، الطريقة التي كان يتم بها الضرب، عادة ما يستخدمون حزاما من جلد العجل مع سيور متشابكة. وسوف يضربونك 26 مرة على ظهرك و13 مرة على صدرك، بأقصى قوة يستطيع المهاجم أن يهزمك بها. يتم أولا تجريد الشخص المدان من ملابسه، ثم ربطه بعمود في كلا الاتجاهين حتى يتمكن من ضربه بهذه الطريقة. الآن نعلم أيضا أن هذا قد تم تنفيذه بالفعل في هذه الفترة، وهي 39 جلدة. وبطبيعة الحال يقول سفر التثنية لا تضرب الشخص أكثر من 40 جلدة. ولذلك كسياج حول القانون للتأكد من أنهم لم يتجاوزوا 40، فعلوا 39 كحد أقصى. حسناً، لقد تلقى بولس 39 جلدة 5 مرات، كما يقول في 2 كورنثوس 11:24. الشيء الوحيد الذي يظهر لنا هو تضامن بولس المستمر مع المجمع، وظل يخدم في المجمع على الرغم من أنه لم يكن محبوبا في بعض الكنائس وكانوا يضربونه، ولكن يمكننا أن نتوقع معاناة جسدية من أجل يسوع. لكن ما يقوله يسوع هنا يتجاوز الإرسالية الأولية في الجليل، لأنه لا يتحدث فقط عن المجامع، ويقول إن الله سوف يمكن تلاميذه من التكلم أمام الأمم. تذكر أنهم لن يذهبوا بأي شكل من الأشكال إلى الأمم. إذن هذا هو ما يسجله متى من أماكن أخرى في تعليم يسوع، ويضعه هنا لأنه يخبرنا عن الإرسالية. لقد كانت رسالة التلاميذ نموذجا لرسالتنا، لأنه من المفترض علينا أيضا أن نتوقع أنه قد يتعين علينا أن نتألم من أجل اسم المسيح. الآن لا تستفزه، لا تسعى إليه بفارغ الصبر، ولكن يمكننا أن نفرح عندما يحدث ذلك، على الرغم من أنني أعترف أنه عندما تعرضت للضرب من أجل الإنجيل لم أكن أفرح دائما. إنه مؤلم، ولكن على أي حال سوف يمكن الله التلاميذ من التكلم أمام الأمم. الآيات من 18-20 يتحدث عن الحكام. حسناً، هذا ليس بيلاطس فقط، هذا ليس فقط حاكم يهودا، وهذا خارج نطاق اليهودية وبالتأكيد خارج الجليل الذي لم يكن تحت حاكم في حد ذاته، وكان تحت حكم رئيس الربع هيرودس أنتيباس. ونرى أيضا أن الاضطهاد يؤدي في بعض الأحيان إلى تقسيم العائلات. لقد كان هذا وقتا فظيعا بشكل خاص، ويتحدث العهد القديم عنه، يتحدث الشعب اليهودي عنه باعتباره وقتا خاصا للمعاناة في مشنة سوثا. وحتى في الأراضي المقدسة سيستمر الاضطهاد حتى عودة يسوع، الفصل 10:23. وكان هناك مثل يهودي مماثل عن نهاية الزمان. ثم نأتي إلى الوعود للمضطهدين في 10:24-33. سوف نواجه الاضطهاد، لكنه يعطينا الوعود أيضا، وهو يشجعنا في الآيتين 26-27 على أن نكرز بجرأة وألا نخاف من الخجل، لأن الله سيبررنا في النهاية. وفي الآية 28 لا ينبغي لنا حتى أن نخاف من الذين يهددون بالموت، لأن الله يعلمنا والله يسهر علينا، ولن يحدث ذلك إلا إذا كان بيد الله. سورة 10:29-31. ثق بسيادة الله سواء حفظك أو مت، ولا يزال الله مخلصا، الله لا يزال معك. ويقول أليس عصفوران يباعان بفلس؟ والدك يعرف عن العصافير، فهو يراقب حتى العصافير. الكلمة التي ترجمت هنا سنت هي أسريون في الآية 29، وكان ذلك أقل من 16 دينارا. ما يعنيه ذلك هو أنه أقل من أجر ساعة للعامل العادي، وربما أجر نصف ساعة للعامل العادي. اتفق معلمو اليهود على أن الله يعلم أو يقضي بموت كل طير. وهنا إذا كان الله يعرف أمر العصافير، فكم بالحري يهتم بنا. الآية 30، كل شعرة في رأسك محصة. لقد كان هذا تعبيرا شائعا في العهد القديم فيما يتعلق بكل شعرة على الرأس. لقد جعل الله كل شعرة في رؤوسنا مرقمة، ليس فقط بالنسبة لأولئك منا الذين ليس لديهم الكثير من الشعر، ولكن حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم الكثير من الشعر، فقد جعل كل شعرة مرقمة. وهذا يختلف تماما عن النظرة اليونانية للمصير أو الحظ المتقلب، حيث لا تعرف أبدا ما الذي سيحدث، لذا من الأفضل أن تعتاد عليه. نحن لا نخدم إلها لديه أهواء فقط، نحن نخدم إلها يحبنا، ونعلم أنه يتحكم في كل شيء ويمكننا أن نثق به. الآيات 38 و33. إذ اعترفنا به فسوف يعترف بنا، فإذا أنكرناه سينكرنا. يمكنك أن تفكر في استفانوس في أعمال الرسل الإصحاح 7، حيث يتماجم استفانوس والأشخاص الذين يرجمون استفانوس يجردون من ملابسهم، وهو ما يفعله الناس أحيانا للأنشطة الرياضية، ولكن عادة عندما تقوم بإعدام شخص ما فإنك تجرده. بالمناسبة لوقا يبلغ عن ذلك، إنه يخبرنا بشيء عن تجريدهم من ملابسهم. ربما يحاول لوك أن يخبرنا شيئا عن المذنب حقا. عادة كان من المفترض أن يقول الشخص المحكوم عليه وفقا للتقاليد اليهودية: عسى أن يكفر موتي عن كل خطئياي، لكن استفانوس لا يعترف بخطاياه بل يعترف بخطايا. يا رب لا تضع هذه الخطيئة على عاتقك. ولكن أيضا في هذا المقطع عن استفانوس يرى ابن الإنسان واقفا أمام الآب. لماذا هو واقف؟ كان هذا هو موقف القاضي الذي يصدر الحكم أو الشاهد في المحاكمة. يسوع موجود ليدافع. إن الذين يحاكمون حقا أمام الله هم شهود الزور والذين يرجمون استفانوس خطأ. لدينا قصص يهودية عن شهداء رفضوا التنازل عن عقيدتهم، وبالتالي فإن هذا أمر مفهوم. ليس من المفترض أن تتنازل عن إيمانك. كان هذا عادة الإيمان بالله والاعتراف بالإيمان بالله. يتعلق الأمر هنا بالاعتراف بالإيمان بيسوع الذي يتم تصويره مرة أخرى على أنه إلهي. في 34:10-39 نرى أن إخلاصنا ليسوع لا ينبغي أن ينافسه أي شيء آخر. يسوع يأتي قبل كل شيء. في الآيات من 34-36 نقرأ عن مقاومة العائلة. عادة ما يقيم الأزواج الشباب مع عائلة الرجل، ولهذا السبب نقرأ عن زوجة الابن وحماته، لأن هذا كان الترتيب الأكثر شيوعا حيث يكونان معا في نفس المنزل. يتحدث ميخا 7:6 عن وقت المعاناة مع الانقسام العائلي قبل استعادة إسرائيل. مشناه سوتاه 9:15 وهو تقليد يهودي يطور هذه الفكرة قائلا إنه لا يمكنك حتى أن تثق بأفراد العائلة قبل نهاية فترة الضيقة الأخيرة والمعاناة الكبيرة للعائلات. يبين لنا يسوع في الآية 37 أنه يهم أكثر من موافقة عائلتنا. يقول لوقا أنك بحاجة إلى أن تكره أباك وأمك وأفراد عائلتك مقارنة بيسوع، ولكن من الواضح أن هذا مبالغ فيه، لأنك لن تكون قادرا على أن تحبهم. لن تكون قادرا على حبهم يعني أنك تحبهم أقل. لا شيء يجب أن يقارن بمحبتنا ليسوع وولائنا له، لكننا نعرف من تعاليم يسوع الأخرى كما تعلمون أن هناك تناقضا في كيفية تجميع التعاليم معا. نحن نعلم من تعاليم يسوع الأخرى أنه يريد منا أن نحب عائلاتنا، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بمحبتنا ليسوع. قال بعض الحكماء: حسنا يجب أن تحبني أولا لأنني معلمك. لكن لم يتحدث أحد عن كراهية الوالدين بالمقارنة. الله وحده هو الذي يضمن هذه القاعدة حتى ولو بشكل مبالغ فيه، لكنه يستمر ليس فقط العائلة ولكن عليك أن تحبني الآيتين 38 و39 أكثر من حياتك الخاصة. عليك أن تحمل الصليب وتتبعني. حسنا ما معنى أن نحمل الصليب ونتبعه؟ عندما يتم إعدام الأشخاص بالصلب يتم تجريدهم من ملابسهم وضربهم، ثم يجبرون على حمل العارضة الأفقية لصليبهم إلى موقع إعدامهم، عادة في وسط حشد من الغوغاء والعويل والسخرية. بينما كنت تسير في طريق موتك حاملا أداة إعدامك عاريا بشكل مخجل ويسخر منك الناس من حولك، قال يسوع: هذا هو المكان الذي سأذهب إليه. إذا كنت تريد أن تتبعني عليك أن تتبعني إلى الصليب. وتبين لنا الروايات أنه يصبر علينا، إنه رحيم. لكن في تعليمه فهو لا يخفض المستوى. نحن نعرف ما هو متوقع منا، ويمكنه أن يمنحنا القوة للقيام بذلك إذا كنا نحبه أكثر من أي شيء آخر. الإصحاح 10 الآيات 40-42 تكريم وكلاء المسيح. إن طريقة تعاملك مع الوكيل، وكيف تعامل الرسول، وكيف تعامل المبشر، وكيف تعامل السفراء في ذلك الوقت، تعكس معاملة المرسل. إذا كنت تحتقر رسولاً، فهكذا تحتقر الشخص الذي أرسله. إذا أكرمت الرسول، فحسناً، كنت تكرم الشخص الذي أرسلهم. ونحن نرى ذلك في الخروج وفي صموئيل الأول أيضاً، حيث يقول موسى إن ما فعلوه بموسى لم تفعله بي، بل فعلته بالرب. أو في 1 صموئيل 8، حيث يقول الله لن يرفضوك أنت، بل أنا صموئيل. ضيافة. حسناً، لقد قرأنا عن ذلك سابقاً في متى الإصحاح 10. عندما تذهب إلى مدينة، اعتمد على حسن الضيافة. دع شخصاً ما يأخذك إلى منزله، وإذا أخذك، فابق هناك. ذلك يعتمد على حسن ضيافتهم. الإصحاح 10:11. الآن، عادة في تلك الثقافة، يمكن أن تستمر الضيافة لمدة تصل إلى 3 أسابيع في بعض الأحيان، وليس أكثر من ذلك عادة. لكن الضيافة كانت أكبر في تلك الثقافة مما هي عليه في بعض الثقافات الأخرى. إذا قمت بزيارة الولايات المتحدة، أو إذا كنت من الولايات المتحدة، فأنا تعلم أن الولايات المتحدة ليست أكثر الثقافات مضيافاً. لكن في الواقع، في الأوقات السابقة، وفي الأماكن الريفية، تميل إلى أن تكون هناك ضيافة أكثر، لأنك تميل إلى معرفة الناس بشكل أفضل، وتكون أقل احتمالاً، وأقل تفكيراً في أن شخصاً ما سوف يسرقك، أياً كان. ولكن الضيافة هي قيمة في العديد من الثقافات. لقد كانت ذات قيمة في جميع أنحاء عالم البحر الأبيض المتوسط القديم. لقد كانت قيمة في اليهودية القديمة. ويمكنك الاعتماد على هذا. ترى هذا أيضا في متى الإصحاح 25. حسنا، بنفس الطريقة كافأ الله مضيف إيليا أرملة صرفة، وحتى أقام ابنها، وكافأ الله مضيف إليشع المرأة الشونمية، وأقام ابنها. يقول إذا قبلوك قبلوني. حتى لو أعطوك كوبا من الماء البارد باسم تلميذ، فهذا كل ما عليهم أن يقدموه لك. في بعض الأحيان يكون هذا كل ما يجب على الفلاحين تقديمه، فإن أعطوك ما يستطيعون فلن يضيعوا الأجر. لقد كان مجرد فعل الإيمان هذا، وهو تقديم ما في وسعهم، واستقبال رسل الإنجيل بضيافة. لأن الأشخاص الذين اختلفوا مع الرسالة عادة لن يستقبلوا الرسل. لكن الأشخاص الذين استقبلوهم بكرم كانوا في العادة الأشخاص الذين اعتنقوا الرسالة التي أتوا بها، وبالتالي اعتنقوا الرسل. يبدأ الإصحاح 11 بشكوك رجل الله. وفي الفصل 10 نقرأ عن بعض العملاء الذين تم رفضهم. حسناً، نأتي إلى الشخص الذي رفض بالتأكيد، وهو يوحنا المعمدان. وقد قبله كثير من الناس، لكنه انتهى به الأمر إلى السجن. والسجن الذي نتحدث عنه هنا نعرفه من يوسيفوس، وهو قلعة ماكيروس في بيريا. حسناً، هذا على الجانب الآخر من نهر الأردن. سمع يوحنا عن أعمال يسوع، وهنا شك، في الإصحاح 11:3. وقد يفاجئنا هذا. لم يشك يوحنا عندما التقى بيسوع لأول مرة. لقد شك عندما سمع عن أعمال يسوع. ما الذي يعمل؟ الشفاء، طرد الأرواح الشريرة. لذلك في متى 11:2-6 نتعلم عن الثقة في علامات الملكوت. نقرأ عن استجواب يسوع في 11:2-3. وقد سمع عن أعمال يسوع، وذلك عندما أتساءل. وهذا لدينا أيضا بالتأكيد في الثقافة الغربية. الأكاديميون الغربيون يشككون في أفعال يسوع. تحدثنا سابقا عن اعتقاد ديفيد فريدريش شتراوس أن هذه المعجزات أساطير. الافتراضات. قال ديفيد هيوم: حسنا، لا يمكن أن تكون هناك معجزات حقا. وهكذا بعد افتراضات ديفيد هيوم تحدثت عن ديفيد هيوم في وقت سابق. قد يقول بعض الناس أنه ليس من العدل انتقاده الآن بعد وفاته. أنت على حق. الافتراضات مهمة. لقد صدق الكثير من الناس افتراضة هيوم، ولذلك فهم يفسرون الأشياء فقط على أنها صدفة أو تشخيص خاطئ أو تعافي نفسي جسدي. وبعض الأشياء مصادفة. بعض الأشياء هي تشخيص خاطئ وبعض الأشياء نفسية جسدية، ولكن الله يشفي أيضا، ويمكن لله أن يعمل من خلال بعض هذه الأشياء الأخرى أيضا. أعني حتى لو كان مرضا نفسيا جسديا فأنت بحاجة إلى التغلب على المرض. لذلك على أي حال، لكن بعض المتشككين يفضلون أي تفسير طبيعي محتمل على التفسير الإلهي، حتى لو كان أفضل ما يمكنهم فعله هو القول: حسنا، ليس لدي تفسير لذلك الآن، لكنني أعلم أنه لا بد أن يكون هناك تفسير، ويجب أن يكون لدى شخص ما تفسير، ويجب أن يكون هناك تفسير في يوم من الأيام. هذا يعني في الأساس أنني لن أصدقك مهما كان الأمر. لكن يسوع يناشد شهادة شهود العيان، يقول: أخبر يوحنا بما ترى وتسمع. يوحنا مع يسوع. لقد رأوا بعضا من هذه الأشياء التي كان يسوع يفعلها. الآن فيما يتعلق بما قاله ديفيد هيوم، قال ديفيد هيوم: حسنا، لا تصدق، لا يمكنك أن تصدق الشهود. لهذا السبب لدى بعض الناس اليوم قدر كبير جدا من الأدلة على حدوث أي نوع من المعجزات. لقد طرح تجربة إنسانية موحدة ضد المعجزات. إنه ليس موحدا حقا، لكنه طرح ذلك ضد شهود العيان. ولكن كما نعلم، كما تحدثنا سابقا في هذه الدورة، لدينا مئات الملايين من الأشخاص الذين يدعون أنهم شهود، والعديد من الأشخاص القادمين من خلفيات غير مسيحية والذين يدعون أنهم شهود. لذا أولا يذكر يسوع علاجات مختلفة. أخبر جون بما رأيته وسمعت. أخبره عن هذه العلاجات المختلفة بما في ذلك العام، وهذا واحد ممن ذكرهم. حسنا، في الإصحاح 9 الآيات 27 و 28 شفي رجلان أعم. لقد وجدت الكثير من التقارير عن العام الذي تم علاجه، تحدثت عنهم في وقت سابق. المشي للمعاقين. حسنا، كان هناك مثال على ذلك في الإصحاح 9 الآيات 2-6، وقد أعطيت بعض الأمثلة على ذلك أيضا، مثل ليزا لاريوس، أمثلة على تطهير الجثام. لم أعطي مثالا على ذلك سابقا، لكن متى أعطانا مثالا على ذلك في الإصحاح 8 الآيات 2-3، حيث يأتي الأبرص إلى يسوع: إذا أردت يمكنك أن تطهرني. يقول يسوع أنني سوف أتطهر، ولدينا روايات عن ذلك اليوم أيضا، وسأقدم واحدة في هذه المرحلة. أحد طلابي من مدرسة أسبوري، أبي بيرندارج، عمل مع شخص يدعى برنابا مالتو، في الأصل باري مالتو، وكان الجميع في المنطقة يعرفون القصة. باري مالتو شامانا، لكنه أصبح أبرصا، وطرد من قريته لأنه أصبح أبرصا. في أحد الأيام جاء شخصان وصليا من أجل باري مالتو، ولم يحدث شيء على الفور، ولكن في تلك الليلة رأى حلما، وفي الحلم لمست الملائكة يدي باري، فاستيقظ ووجد نفسه قد شفي تماما، فذهب إلى القرية وقبلت القرية بأكملها المسيح. وهذا بالطبع معروف جيدا في القرية التي كان يعمل فيها تلميذي. وفي الأيام الأولى للحركة هناك كانت لهم زيادات ونحو ذلك، وتم تحويل نصف المنطقة، لكنه قال إن المعجزات حدثت فقط في الأيام الأولى، وبعد ذلك أصبحت الحاجة إلى التدريس. لكن هذا كان جيدا جدا لجذب انتباه الناس للإنجيل. حسنا، الصم الذين يسمعون، لدينا أمثلة كثيرة على ذلك. لقد قدمت بعض الأمثلة على ذلك في وقت سابق، أمثلة من موزمبيق وما إلى ذلك. الأموات يقومون، مرة أخرى لدينا هذا اليوم. تجدون ذلك في متى الإصحاح 9. ولكم أيضا أمثلة على ذلك اليوم. لا يعتبر هذا عادة مرضا نفسيا جسديا، وقد أعطيتك عددا من الأمثلة على ذلك أيضا. إذن ما الفائدة من هذه المعجزات التي يصنعها ليوحنا؟ يقول: لقد رأيت هذه الأشياء، لقد سمعت هذه الأشياء، أخبر جون عن هذه الأشياء. لكن اللغة التي استخدمها يسوع ليخبر يوحنا عن هذه الأشياء تظهر أنه لا يدرج هذه الأشياء عشوائيا فحسب، بل إنها علامات محددة للملكوت. إن كلمات يسوع هنا تستحضر نصين من إشعياء. الأول هو إشعياء 35 الآيات 5 و6، والآخر هو إشعياء 61 الآية 1 عن البشارة التي كرز بها للفقراء. وهذه اللغة تستحضر السياق أيضا في إشعياء مع استعادة كل الخليقة التي تحدثت عنها سابقا، والصحاري المزهرة بالزنادق وما إلى ذلك. آيات يسوع، معجزات يسوع، ليست مجرد أعمال عشوائية، لكنها مقدمة لملكوت الله. إنها مؤقتة، بمعنى أنه حتى لو قمنا من بين الأموات، فعاجلا أم آجلا سوف نموت مرة أخرى في هذا العصر. لكن هذه علامات الملكوت الآتي. سواء حصلت على معجزة معينة أم لا، فإن حقيقة أن الله يصنع معجزة لأي شخص هي تشجيع لنا جميعا. إنه تذكير لنا جميعا بوعد الله للعالم الآتي. عندما لن يكون هناك تنهد، عندما لن يكون هناك المزيد من البكاء، عندما سيمسح الله كل دمعة من عيوننا وسوف نتعافى بالكامل. هذه مرة أخرى هي فكرة وجود الملكوت بالفعل وليس بعد. المملكة ليست اكتمالها. ولكن هذا يقودنا إلى ما قاله ليوحنا في الآية 6، يسوع هو حجر العفرة. وكانت المملكة أولى بالمنكسرين. لقد جاء يسوع أولا بين المنكسرين وخدم بين المهمشين. وكان ذلك حجر عفرة لكثير من الناس. ومرة أخرى هذا ما يعنيه أنه حمل أمراضنا وانطلق في طريق الصليب. لكن يسوع لم يفعل ليس فقط ما توقعه الفريسيون، وليس فقط ما توقعه الصدوقيون، بل لم يفعل حتى ما توقعه يوحنا. لماذا لم يتعرف عليه جون في هذه المرحلة؟ لقد فهم يوحنا بحق أن يسوع سيعمد بالروح القدس والنار. ولكن أين النار؟ لم يفهم يوحنا أن هناك مجيئين. إنه كما يقول بولس في 1 كورنثوس 13:9، إننا نعرف بعض المعرفة ونتنبأ بعض الشيء، ولا أحد منا لديه الصورة الكاملة إلا الله نفسه. علينا أن نثق به مع الباقي. لم يرى جون كيف سيتناسب كل شيء معا. كان يعلم أن يسوع كان رجل الله. كان يعلم أن يسوع سيقول له الحقيقة سواء كان هو الآتي أم لا. لكن يوحنا أراد أن يعرف، لأن يوحنا كان يتطلع حقا إلى مملكة قد تأتي قبل إعدام يوحنا، وكان إعدام جون قريبا جدا. لم يفعل يسوع الأشياء بالطريقة التي توقعها الناس. لقد كان يسوع حجر عثرة للبعض، وهذا هو الحال مع المملكة. نقرأ الإنجيل ونجد شيئا أعمق من المعجزات، ومع ذلك فإن المعجزات هي مقدمة للملكوت. تظهر لنا المعجزات شيئا أبديا، على الرغم من أن المعجزات في هذه الحياة ليست في حد ذاتها أبدية، ولكننا نرى قلب الله بطريقة أعمق في الصليب، لأن الصليب يظهر لنا الثمن الذي دفعه ليعطينا المعجزات وكل هدية أخرى. وفي الصليب نرى ذلك في وقت أعظم الكرب، في وقت أعظم معاناة، عندما بدا الأمر وكأنه لم تكن هناك معجزة، عندما بدا أن كل شيء قد انهار، عندما بدا الأمر وكأنه أكبر تحريف للعدالة. كما يمكن تخيله، حيث تم تسمير أكثر الأشخاص برا على الإطلاق على الصليب، وإدانته كمجرم، كان الله لا يزال يعمل. وحتى في وسط الظلمة، وحتى في وسط الحزن، وحتى في وسط الموت، كان الله لا يزال يعمل لتحقيق مقاصده. وهذا يعني أنه يمكننا أن نثق به مهما كان الأمر. وكما قالت بيتسي تانيبوم قبل وفاتها في معسكر الاعتقال النازي لأختها، لا توجد حفرة عميقة لدرجة أن الله ليس أعمق منها. وهذا جزء من رسالة الإنجيل، أنه حتى في وسط المعاناة لا يزال الله يعمل. سيحقق الله وعوده ومقاصده، والآيات والمعجزات هي وعود بذلك، ولكن الصليب أيضا هو الوعد بذلك، لأننا نعرف ما حدث في اليوم الثالث. حسنا يا يسوع، بعد أن ذهب رسل يوحنا تحدث عن يوحنا المعمدان، فيقول: ماذا خرجتم في البرية لتنظروا؟ هل خرجت لترى مجرد قصبة هزتها الريح؟ حسنا، هذه لغة العهد القديم الجيدة. وكانت القصبة شيئا ضعيفا، لقد كان شيئا لا يمكنك الاعتماد عليه عندما تحتاجه. ولكن القصبة أيضا كانت الشعار الموجود على العملات المعدنية لهيرودس أنتيباس رئيس ربع الجليل الذي أعدم يوحنا. لذلك ربما يكون هو الذي يصنع التناقض. فقال: ماذا خرجت لتنظر؟ شخص يرتدي الجلباب الملكي. الآن نعلم أنه يقارن مع هيرودس أنتيباس رئيس الربع الذي كان يعتقد أنه ملكوت. قال: كما تعلم، هؤلاء الناس في قصور الملوك. لكني أقول لكم، لا، يوحنا كان نبيا وأكثر من نبي. وهنا يقتبس ملاخي 3.1. لا يحتاج مرقس إلى اقتباس هذا القول لأنه فهمه، فهو يقتبس الآية في مكان آخر. لكن ملاخي 3.1: أرى رسولي أمام وجهي. ويواصل ملاخي بالطبع الحديث عن إيليا الذي سيأتي ويهيئ الطريق ليوم الرب، يوم الرب. ويوحنا يتمم الوعد الذي قطعه مثل إيليا: لقد رأينا ذلك سابقا في متى 3. لذلك في متى 11:14 يقول يسوع بشكل أساسي أن يوحنا مثل إيليا. يوحنا هو إيليا، ولكن الملكوت أعظم من يوحنا. الآن هذا لا يعني شيئا سيئا عن جون. اعتبر بعض الناس هذا بمثابة إهانة لجون، لكن في المقارنات القديمة كان بإمكانهم أحيانا مقارنة شيء سيء بشيء جيد. لكن في بعض الأحيان في المقارنات القديمة كانوا يقارنون شيئا جيدا بشيء أفضل، وقد فعلوا ذلك على وجه التحديد للتأكيد على مدى جودة هذا الشيء الآخر. يوحنا أكثر من نبي. يوحنا أعظم من الذين ولدوا من النساء قبلا، لكن أولئك الموجودين في المملكة لم يولدوا من النساء فقط، والذين في المملكة لديهم شيء أعظم. يقارن يسوع السامعين في الثقافة بالأطفال المدللين في الآيات 16-19. بماذا أشبه هذا الجيل؟ لقد كانت تلك شخصية يهودية شائعة في الكلام. بماذا أشبه هذا الجيل؟ حسنا، هؤلاء مثل الأطفال الذين يقولون: حسنا، نحن نعزف على النايد، يجب عليك الرقص، والآن نحن نغني الترنيمة، لذا يجب أن تحزن. بمعنى آخر، العب معنا، وإذا كنت لا تلعب معنا فإننا نشعر بالاستياء الشديد، وسيغيرون لحنهم حسب هواهم. إنهم يتصرفون كما لو أن الناس يجب أن يلعبوا بطريقتهم غير المتسقة. حسنا، لقد جاء يوحنا بطريقة أكثر نسكا، وجاء لا يأكل ولا يشرب إلا الجراد والعسل البري والماء، وقال الناس أن لديه شيطان. حسنا، وجود شيطان، إذا كنت تقول أن النبي لديه شيطان فهذا ما قلته عن الأنبياء الكذبة. إذن ما هي عقوبة الأنبياء الكذبة في تثنية 13؟ موت. لذا فهم يقولون أن يوحنا يستحق الموت. ماذا عن يسوع؟ جاء يسوع يأكل ويشرب. يا رجل شره وسكير. حسنا، هذه إشارة إلى سفر التثنية الإصحاح 21. ما هي عقوبة ذلك على الابن المتمرد الذي هو شره وسكير؟ موت. لذلك فهو يقول: أنتم مثل الأطفال المدللين. لقد حاول الله أن يتحدث إليك بطريقة واحدة، لكنك تجاهلتها. الله يكلمك بطريقة أخرى، وأنت تتجاهلها للسبب المعاكس. أنت ببساطة ترفض الاهتمام مهما حدث. وبعد ذلك يبدأ بالرثاء على المدن غير التائبة. الآن، ضع في اعتبارك أنه كما في العهد القديم، كانت هذه في بعض الأحيان مجرد طريقة شعرية لنطق الدينونة. عندما رثى إشعياء سقوط موبب أو رثى إرميا سقوط بابل، فإنهما ليسا بالضرورة حزينين على ذلك. ولكن على أي حال، يمكن أن يحزن يسوع بسبب ذلك، لأننا نعرف كيف بكى على أورشليم وقال: كنت سأجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. أما المدن غير التائبة، فيذكر هذه الويلات ضد كفرنحوم وبيت صيدا وكرزين، والتي ربما لم يسمع عنها أحد خارج الجليل. ويقول إن هذه المدن الجليلية سيتم الحكم عليها بشكل أكثر صرامة من صور وصيدا وسدوم. ويقول: يا كفرنحوم، هل ارتفعت إلى السماء؟ سيتم دفعك إلى الجحيم، إلى عالم الموت. الآن تستحضر هذه اللغة إشعياء الإصحاح 14 الآيات 11 و 12، حيث حاول ملك بابل أن يكون إلها وكانت أرواح الموت تسخر منه. هذا مثل كفرنحوم: حسنا، لقد تمجدت، لقد أتيحت لك الكثير من الفرص، ولكن سيتم دفعك إلى الجحيم، لأنه سيتم إدانتك وفقا للنور الذي أعطي لك. يتابع يسوع في الآيات 25 إلى 30 ويتكلم كالحكمة الإلهية. يقول: هذه الأمور قد أخفيت عن الحكماء، ولم يفهم الفريسيون ذلك معظمهم، ولم يفهمها الصدوقيون، معظم المتعلمين لم يفهموا ذلك. الآن ضع في اعتبارك أنني لست ضد التعليم، أعني بعد كل شيء أنا أستاذ، أقوم بتدريس طلاب الدكتوراه وكذلك طلاب الماجستير. لذا يرجى أن تضع في اعتبارك أنني أعتقد أن التعليم جيد. ولكن سفر الأمثال يتساءل أيضا: لماذا في يد الجاهل ثمن لشراء الحكمة؟ يجب أن يكون لديك ما يكفي من الحكمة لتعرف ماذا تفعل بالحكمة. ويبدو لي أن الأمر الأكثر حكمة هو تسليم كل شيء لله. عندما كنت ملحدا اعتقدت أنني ذكي جدا، وعندما اكتشفت أنني كنت مخطئا بشأن ذلك، كنت مخطئا بشأن أهم شيء في العالم، أدركت أن عقلي قادني إلى الضلال، لأن مخافة الرب هي رأس الحكمة، ولله أعلم بكل شيء. فالله لديه معرفة لا نهاية لها وحكمة لا نهاية لها. من المؤكد أن الشيء الأكثر حكمة بالنسبة لي هو أن أثق به، وإذا لم يوافق شخص ما على ذلك، آمل على الأقل أن يحترم ذلك، مدركين أن لدي سببا وجيها للثقة في الله اللامتناهي. أليست هذه هي الطريقة الأكثر حكمة على الإطلاق؟ يقول يسوع أن هذه الأمور قد أخفيت عن الحكماء ولكنها أعلنت للأطفال. هل تذكر كيف قال عليك أن تصبح مثل طفل صغير في متى 18؟ تذكر متى الإصحاحين 6 و7، حيث يتحدث عن الاعتماد على أبينا. ونرى أيضا في الإصحاح 11 والآية 27 أن يسوع هو الوسيط الوحيد عند الآب. لا يمكن الكشف عن هذه الأشياء إلا من خلال يسوع، وفقط فيما يتعلق بيسوع. لذا فالأمر لا يقتصر على إنجيل يوحنا فقط في يوحنا 14:6، ولا يقتصر على أعمال الرسل 4:12. يسوع هو الوسيط الوحيد مع الآب هنا في هذه المادة الموجودة في متى 11 ولوقا الفصل 10. في وقت سابق قال بن سيرخ في كتاب سيرخ: اقترب مني، اقتني الحكمة، اقبل نير الحكمة، فهي توفر راحة عظيمة. حسنا، عادة ما يتم سحب النير بواسطة الحيوانات، أو ربما إذا كنت مزارعا فقيرا جدا فيمكنك أيضا حمل النير. غالبا ما تم استخدام النير بشكل سلبي فيما يتعلق بالعبودية، ولكن في بعض الأحيان تم استخدامه بشكل إيجابي. تحدث المعلمون اليهود عن نير الملكوت أو نير التوراة بطريقة إيجابية، ولكن الله وحده هو الذي يتكلم عنه ويقول عن التوراة أو الملكوت: هذا هو نيري، أو حتى نير الحكمة: هذا هو نيري فاحملوه عليكم. يتم تصوير يسوع هنا على أنه الهي، ويقول يسوع: تعالوا إلي وأنا أريحكم. وكما هو الحال في إنجيل يوحنا كثيرا ما يقول: تعالوا إلي. يسوع يقدم الراحة. واستخدام اللغة هنا للأصحاح 6 والآية 16 من سفر إرميا النبي، يقول الله: ارجعوا إلى الطريق القويم تجدوا راحة لنفوسكم. يقول يسوع: تعالوا إلي وأنا أريحكم راحة لنفوسكم. لكن راحة يسوع في هذا المقطع تختلف عن تعريف الراحة الذي كان سيحصل عليه الفريسيون. يمكننا أن نرى أنه بدءا من الإصحاح التالي دخل يسوع في صراعات مع الفريسيين. لديهم فكرة واحدة عن الطريقة الصحيحة للحفاظ على السبت، ولدى يسوع فكرة مختلفة تماما عن معنى راحة السبت. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن سفر متى. هذه هي الجلسة 11، متى من 10 إلى 11. وعندما اكتشفت أنني كنت مخطئا بشأن ذلك، كنت مخطئا بشأن أهم شيء في العالم، أدركت أن عقلي قادني إلى الضلال.